بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس من باب الجنابة للكتاب الحافظ عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام، مع شرحها إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد. قرأنا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. أما حديث اليوم فهو عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فليقرأ أخونا الكريم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الكلام عليه من وجوه: أحدها قولها إن الله لا يستحيي من الحق، هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحي النساء من ذكره، وهو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك. والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافية من العتب، وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه، ثم يأتي العذر رافعا وعلى الأول يأتي دافعا.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام الحديث الخامس: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الحديث الخامس إن كان من إشارة تتعلق بقواعد الأصول، فإن الأصوليين، ولم يذكرها المصنف في ثنايا كلامه، فإن الأصوليين يستشهدون بهذا الحديث وأمثاله على أن لفظة على تأتي للإيجاب وللإلزام، وبنوا عليها مسائل كثيرة. فإذا قال علي كذا وكذا بمعنى أوجب على نفسه، وإذا جاء في لسان الشريعة على فلان فرض أو على فلان كذا أيضا دلت على الوجوب والإلزام. فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم على أن لفظة على من صيغ الوجوب، اختلفوا فيها، لكنه خلاف ضعيف. وهذا الحديث من ضمن ما يستشهد أو يستدل به على أن لفظة على للوجوب، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام. ثم أيضا استدل الفقهاء والأصوليون على حد سواء بهذا الحديث على بعض الآداب التي تتعلق بالمستفتي والمفتي، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في آخر الحديث. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: الكلام عليه من وجوه. وتغيرت نسختي الإخوة، أنا كانت عندي نسخة هي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، لكني لظرف معين ما استطعت القراءة منها، فعندي النسخة القديمة المطبوعة. قال المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى: الكلام عليه من وجوه، أحدها قولها إن الله لا يستحي من الحق، هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما تستحي النساء من ذكره، وكأنها كالتمهيد قبل أن تلقي السؤال أتت بهذا التمهيد. وهذا الذي ذكرته أم سليم رضي الله عنها هو أصل عند العرب، يعني في يذكره أهل البلاغة وأهل البيان، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال، بمعنى إذا أردت أن تدخل في موضوع لا بد وأن تأتي بمقدمة، أو ما يسمى كذلك في عرف الباحثين من تمهيد. هذا التمهيد هو الذي يعطي فكرة عما ستلقي، هذا عند يعني سواء كان خطيبا أو كاتبا. لذلك ذكر الحافظ ابن تقي الدين بن دقيق العيد في هذا الموضع فقال: قال وهذا الذي ذكرته هو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك. والذي يحسنه في مثل هذا ثم علله، إذن هذا يسمى ببراعة الاستهلال عند أهل البلاغة وأهل البيان، بمعنى لا يدخل في موضوع حتى يأتي بمقدمة تناسب ما سيلقيه، سواء كان سائلا أو كان خطيبا أو كان كاتبا أو نحوه. ثم أخذ الشيخ تقي الدين يعلل ذلك، قال: والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافية، بمعنى إذا جئت بمقدمة لتعتذر عما سيأتي فإن المتلقي سيعرف أن هناك إما سؤال أو نحوه يناسب هذه المقدمة فيتلقاها بنفس صافية لا يفاجأ بها، لا يفجأ أو يفاجأ بها. قال: تدركه النفس صافيا من العتب. أما إذا تأخر ألقي السؤال أو نحوه فتفاجأ به المسؤول يأتي بعد ذلك العذر لكنه يكون متأخرا، فلذلك قال: وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه، ثم يأتي العذر رافعا. صحيح ربما يعتذر يقول: معليش ترى أنا جاءني السؤال، لكن يكون متأخرا فيأتي هذا العذر رافعا. أما الأول وهو براعة الاستهلال فيأتي دافعا إلى ما سيلقى في النفس، وهذا تعليل لطيف أورده المصنف في هذا الموضع. ولا شك أن الدافع أولى من الرافع، بمعنى إذا جاء السؤال وتفاجأ به المسؤول ثم اعتذر بعد ذلك ربما يكون متأخرا، لكن بخلاف إذا جاء بهذا الاستهلال أو بمقدمة تشعر المسؤول أن هناك سؤالا يناسب هذه المقدمة فإنه يأخذ في حسبانه أن السؤال على هذا النحو فتتلقاه نفسه صافية. الثاني.
قال رحمه الله: الثاني تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحي من الحق، ولعل قائلا يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثبتا كما جاء إن الله حيي كريم. وأما في النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفى، فالمستحيلات على الله تعالى تنفى، ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا. وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا، بل ورد على الاستحياء من الحق، فبطريق المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات.
قال الثاني: تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحيي من الحق، وأرادوا بذلك تنزيه الله عز وجل، هو وغيره، ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره أرادوا تنزيه الله عز وجل عن 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 هذه الصفة، وقالوا لأن الحياء هي من صفات الخلق، معناها تغير في النفس، والله تعالى لا تتغير نفسه، فلذلك احتاجوا في هذا المقام إلى هذه التأويلات الآتية. لكن هذا دائما ما نذكره، نقول أن عقيدة سلف الأمة من الصحابة والتابعين هو الإيمان بكل ما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال. إذا اشترك الخالق والمخلوق في بعض الصفات فلا يعني ذلك تساوي الموصوف في حق الخالق والمخلوق، هذا أمر معروف يقر به حتى هؤلاء النفات، لذلك اختلف النفات، فمنهم من ينفي الأسماء والصفات كاملة، ومنهم من ينفي الأسماء ويثبت الصفات، ومنهم من يثبت بعض الصفات دون بعض، عدا أهل السنة أو أهل السلف فإنهم يثبتون كل ما أثبت الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. ونقول إذا كان الله كريم فزيد كريم، إذن انفي هذه الصفة. يقول لا، كرم الله عز وجل يليق بجلاله وعظمته. نقول كذلك اطرد هذا الأصل في كل صفات الله عز وجل وتسلم وتأمن. كل صفة كمال، وصفة الحياء هذه صفة كمال، وصف الله تعالى بها نفسه في مواضع عديدة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه في مواضع عديدة، بل هذه الصفة أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها. الله كريم وزيد كريم، لا يلزم من ذلك تساوي هاتين الصفتين. الله عظيم وفلان، نقول والله فلان عظيم، لا يلزم من ذلك تساوي هذه الصفات. فكذلك أطرد هذا الأصل في كل صفات الله عز وجل، كل ما وصف الله تعالى به نفسه وبذلك تساوي. لكن الكلام الآتي يحتاج من أراد ظنا منه أن في هذا تنزيها لله عز وجل، لكنه عطل هذه الصفة، نقول غفر الله لنا ولهم، عطلوا هذه الصفة. فاحتاج المصنف وغيره في هذه المواضع إلى هذه التأويلات. قال الثاني: تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحي من الحق. لكن قبل أن يبدأ المصنف في ذكره، طيب هذا الحديث جاء في جانب النفي، إن الله لا يستحي، بمعنى نفت صفة الحياة، فهل يحتاج الأمر إلى تأويل؟ دائما نقول المنفي لا نحتاج، ما نفاه الله تعالى عن نفسه لا نحتاج إلى تأويله. قالوا إلا باستثناء، إلا إذا كان هذا النفي يتضمن إثباتا، فإن قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، لكنه يثبت كمال القيومة للقيمومية لله عز وجل، ويثبت أن الله تعالى لا ينام، حي لا ينام. إذن فالنفي إذا تضمن جانب إثبات، هذا الذي أراده المصنف. قال ولعل قائلا يقول إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثبتا، كما جاء إن الله حي كريم، هذا حديث. وأما في النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفى، ولا يشترط في النفي أن يكون النفي ممكن. وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا، لأن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت إن الله لا يستحيي من الحق، مفهومه إن الله تعالى إن الله لا يستحيي من الحق، معنى ذلك أن الله تعالى يستحيي من غير الحق إذا لم يكن حقا. قال وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا بل على الاستحياء من الحق، وبطريق المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق فيعود بطريق المفهوم بالمفهوم المخالف بمفهوم المخالفة أن في هذا الحديث إثباتا أن الله تعالى يستحي، لذلك قالوا لا بد من تأويل هذا اللفظ وهو لفظة الاستحياء، وأورده الشيخ تقي الدين على ما سيأتي بيانه. مسألة لغوية مرت بنا سابقا، قلنا أن الأفصح بياءين يستحي، وهذا الذي جاء به التنزيل في كتاب الله، ويصح أيضا في لغة فصيحة بياء واحدة لا يستحي، ويصح لا يستحيي وهو الأفصح والأصح. الثالث أخذ بعد ذلك وتأملها، أخذ بعد ذلك في ذكر تأويلات لفظة الاستحياء الواردة في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: الثالث قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه أو لا يمتنع من ذكره، وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض. وقيل معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيا من الحق. وأقول أما تأويله على أن الأعلى أن لا يمتنع من ذكره فقريب، لأن المستحي ممتنع من فعل ما يستحيا منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاق الاسم الملزوم على اللازم. وأما قولهم أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، فيمكن في توجيهه أن يقال يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن المنصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل. وأما قولهم معناه أن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق فليس فيه تحرير بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا، ويجعله فعلا لما لم يسمى فاعله. فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، وغاية ما في الباب أنه زاد قوله سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال. وإن بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله فكيف يفسر فعلا بني للفاعل؟ والمعنيان متباينان، والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل.
التأويل يحتاج إلى مجاز، لذلك يعني بعض أهل العلم الذين منعوا المجاز في القرآن والسنة أرادوا سد هذا الباب الذي يلج منه كل من رأى أو من بلغته صفة من صفات الله عز وجل حملها على المعنى المجازي. فها هنا الذين تأولوا هذه الصفة يحتاج المقام منهم إلى أن يذكروا بعض المجازات حتى يصرفوا لفظ الاستحياء عن ظاهره. فقال المصنف قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه، إن الله لا يستحي، بمعنى إن الله لا يأمر أن تستحي من هذا الأمر ولا يبيحه، فهذا تأويل. أو تأويل آخر لا يمتنع من ذكره، أي إن الله تعالى لا يمنع من ذكره، لا يستحي أي لا يمنع من ذكره، هذا تأويل ثاني. وعلله وقال وأصل الحياء الامتناع، قال فلان استحيا من كذا بمعنى امتنع، استحيا أن يأكل، استحيا أن يأخذ شيئا، استحيا أن يطلب بمعنى امتنع. فقال وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض، هذا تأويل ثاني. والثالث وقيل معناه إن سنة الله وشرعه ألا يستحيى أو يستحيي من الحق، وهذا تأويل ثالث. ثم أخذ المصنف في بيان وجه هذه التأويلات عنده من حيث القرب والبعد، فقال: وأقول أما تأويله على أنه لا يمتنع من ذكره، بمعنى أن الله قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يمنع من ذكره، قال: فقريب. هذا تأويل قريب، لأن المستحي يمتنع من فعل ما يستحيى منه، والامتناع من لوازم الحياء. الامتناع بمعنى إذا استحيا كان من لوازم هذا الحياء أن يمتنع عن هذا الشيء إما أخذا أو نحوه، فيطلق الحياء على الامتناع من قبيل إطلاق الاسم من قبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم، أو فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم. هذا تعبير مجازي، وإطلاق الملزوم على اللازم، وإطلاق اللازم على الملزوم، وإطلاق السبب على المسبب، وإطلاق المسبب على السبب، إلى آخر الأنواع، هي صناعة بيانية، صناعة بيانية وصناعة أصولية يذكرها أهل البيان في باب المجاز. وهذا لهجنا به كثيرا، ذكرناه فيما مضى، قلنا أن صرف المعنى أو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي لا بد وأن يكون ثمة صلة أو قرينة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هذه ذكرناها سابقا في عدة مرات. لذلك يورده أهل الأصول لا سيما في المطولات، هي مباحث أصولية، يورده أهل الأصول لا سيما أصحاب المطولات كالبحر المحيط والتحبير المردال وغيره، يذكرونه في باب دلالات الألفاظ في باب الحقيقة والمجاز، فيذكرون الأنواع، أنواع الإطلاقات، ومنه هذا إطلاق الملزوم على اللازم، بمعنى إذا أردت أن تقول ترى التعبير ها هنا مجازي أنه لا يمنع عن ذكره، هذا تعبير بمعنى صرفت اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. طيب، صرفك هذا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه على أي باب؟ قلت من بإطلاق الملزوم على اللازم، لأن من لوازم الحياء الامتناع، فصح حينئذ أن يقال هذا تعبير مجازي، حتى لا يظن أننا نقر بهذا الأمر أو بهذا التأويل. إحنا نقول حمل اللفظ صحيح، يعني إذا 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 لم يكن ثمة مجال لحمل اللفظ على حقيقته فإنه لا بد أن يحمل على مجاز، هذه قاعدة مقررة عند أهل البيان وعند أهل الأصول، لكن نقول هنا لا حاجة لحمله على المعنى المجازي، لأن هذه صفة كمال، الحياء صفة كمال وليست صفة نقص، وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو الحقيقة ولا يحتاج إلى أن نحمله على هذه المعاني. إذن هذا التأويل الأول، التأويل الأول رآه المصنف قريبا. التأويل الثاني قولهم لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، إن الله لا يستحي من الحق، بمعنى إن الله لا يأمر أن يستحيا من الحق، ولا يبيح لك أن تستحيا من الحق. قال: فيمكن في توجيهه أن يقال، إذن لا بد أيضا، هذا صرف اللفظ من ظاهره الحقيقي إلى معناه المجازي، ولا بد أن تكون ثمة مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لا بد أن تكون قرينة ومناسبة، فأراد المصنف هاهنا أن يبين وجه المناسبة. قال: يمكن توجيهه أن يقال يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. إذا كان صفة الحياء صفة كمال فإن الله تعالى يأمر بها، فيكون الأمر إطلاق الحياء، فيصح التعبير بالحياء على الأمر به، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء من قبيل أو على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. فإن أيضا هذا أحيانا يعبر إذا قلنا قدرة الله بمعنى المقدور، وصنع الله بمعنى المصنوع، وغير ذلك. قال: وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. إذا صح إطلاق الأمر بالحياء فيصح كذلك أن يطلق على عدم الأمر به، أن ينهى الله تعالى عن الحياء إذا كان على وجه الذم. وهذه الوجوه من التأويلات، وأيضا إطلاق المتعلق على المتعلق به أيضا، هي تذكر من ضمن ما يذكره أهل البيان وأهل الأصول في وجه المناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وبعضهم أوصلها إلى 20 وجها. قال المصنف: وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن المنصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل. بمعنى هذه الاحتمالات نقولها لا على وجه الجزم، لكن حتى نخرج هذه اللفظة عن ظاهرها، هذا الحياء قولنا إن الله تعالى يستحي، حتى نخرج هذه اللفظة عن ظاهرها لا بد وأن نسلك سبيل هذه التأويلات، لكننا لا نجزم بأن أحد هذه التأويلات هو الصواب. ونقول: لو التزمنا منهج الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم لسلمنا من هذه التأويلات، فنقول: هذه صفة كمال يوصف الله تعالى بها، ولا معنى إلى هذه التخيلات. نقول: لا والله، الحياء ترى معان في النفس تجعل المرأة على خجل. نقول: هذا في حقك أيها المخلوق، أما في حق الخالق فهناك بون بين المخلوق والخالق، فكل صفة أثبتها لله عز وجل، هؤلاء لا ينفون كل الصفات، يثبتون طائفة من الصفات، يثبتون الكلام أن الله تعالى، طيب هل إذا تكلم معناه تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، هل يلزم من ذلك أن يكون لله تعالى لسانا وشفتين؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، لا يلزم من ذلك، لكن هذا في حق المخلوق، وقس على ذلك بقي. فنقول: احتاجوا إلى هذه التأويلات والتكلفات، ولو سلكوا مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسلموا من ذلك. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صحح لأم سليم، بمعنى لو كان هذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كانت أم سليم فهمت هذا المعنى على أنه صفة كمال الله عز وجل، قالت إن الله لا يستحي من الحق، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولو أراد النبي صلى والمقام مقام بيان لأورد هذه التأويلات، قال: لا، إن الله، قولي إن الله لا يأمر أن يستحى من الحق يا أم سليم، فإن هذه الصفة لا تليق بالله عز وجل. لكن لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذه من صفات الكمال لله عز وجل. طيب، هذا التأويل الثاني. يبقى التأويل الثالث، وهو الذي استبعده المصنف جدا. التأويل الأول هو كان الأقرب، والتأويل الثاني على قرب، ومع ذلك ما جزم المصنف بإحداهما. قال: وأما قولهم، هذا تأويل ثالث، إن سنة الله وشرعه، يعني قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، قالوا تأويله إن سنة الله وشرعه، إن سنة الله وشرعه ألا يستحيى ولا يستحي، سيأتي بيانه، من الحق. قال: فليس هذا فيه تحرير بالغ، يعني في نفسه من شيء من هذا التحرير أو هذا التأويل. قال: فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا. إن سنة الله وشرعه ألا يستحيي من الحق، الفاعل هنا لله عز وجل، أو تبنيه لما لم يسمى فاعله يستحيى من الحق. قال: ويجعله فعلا، كما يقال مبني للمجهول، أو لا، أو لما لم يسمى فاعله. طيب، إذا أسند لله عز وجل ما صنعت شيئا، بقي الإشكال على ما هو عليه. إن سنة الله وشرعه ألا يستحي الله من الحق، قال: ما صنعت شيئا، يبقى الإشكال على ما هو عليه. طيب، يبقى الأمر الآخر، تبنيه لما لم يسمى فاعله أو يبنى للمجهول. إن سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الحق، أيضا هذا فيه إشكال آخر. فقال: وغاية ما في الباب أنه زاد قوله سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص أو لا يخلص من السؤال. كل ما فعلت أنك زدت إن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق، ماذا صنعت؟ كل ما فعلت أنك زدت هذه الكلمة. وإن بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله، أي مبني المجهول، فكيف يفسر فعلا بني للفاعل والمعنيان متباينان؟ والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل. وكذلك إذا بنيته لما لم يسمى فاعله، إن سنة الله وشرعه ألا يستحيا من الحق، بقي الإشكال أيضا وتناقض المعنيان، إن سنة الله وشرعه ألا يستحيا، ويبقى من هو هذا الفاعل الذي لم يسمى؟ أيعود إلى المخلوق أم يعود إلى الخالق؟ فيبقى الإشكال على ما هو عليه. هذه ثلاث تأويلات ذكرها المصنف، الأول هو الأقرب عنده، والثاني على نحو ما قريب، لكنه جزم، قال لا يجزم بأحدهما، أما الثالث فاستبعده على الوجه الذي ذكرناه قبل قليل. الرابع،
الوجه الرابع، الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، والحق هنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة.
قال الرابع: هذا تأويل، بعد أن ذكر ثلاثة تأويلات، هذا التأويل وكأنه المرضي عند الشيخ تقي الدين. فقال الرابع الأقرب، وهو أن يجعل في الكلام حذف، وتقدير محذوف هو أخف في المجاز، بمعنى وكأنه يستبعد مسألة التأويل، ونقول بل نجعل مقدرا هاهنا أو محذوفا تقديره إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، والحق هاهنا بمعنى خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك، فيكون المراد إن الله من صفاته أنه يقول الحق، من صفاته أن يقول الحق، فيقدر هذا المعنى، فيكون المعنى المراد أي اقتدوا بالله، فكأنهم سليم تقول نقتدي بالله عز وجل ونقول الحق. والمصنف وإن أراد أن يبعد عن التأويلات الأولى ظنا منه أن هذا من قبيل المجاز، أيضا حتى تقدير محذوف هو نوع من أنواع المجاز، هو نوع من أنواع المجاز، فكأن قال ويكون المقصود من الكلام أن يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك، إن الله لا يستحي يقدر، إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، بمعنى إن الله تعالى يقول الحق، فيكون معنى الحديث اقتدوا بالله عز وجل وقولوا الحق، ويذكر هذا الحق إذا دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة، بمعنى أن الحق يحتاج إليه في هذا الموضع حين سألت أم سليم عن مسألة تتعلق بالنساء، فكأنها تقول إننا نقتدي بالله عز وجل ونذكر الحق، والحق هو كذا وكذا وكذا فيما أوردته من سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. الخامس.
قال الوجه الخامس: الاحتلام. الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بفتح اللام، واحتلم واحتلمت به واحتلمته. وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولم يصح عرفا.
هذه مسألة لغوية. طيب نقول احتلم، قال الاحتلام ترى من حيث اللغة هو كل ما يراه النائم، فيصح لغة أن يقال احتلم ورأى أنه ذهب أو سافر إلى المدينة، من حيث اللغة يصح، لغة يصح. لذلك قال الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بفتح اللام، واحتلم واحتلمت به واحتلمته، هذا من حيث اللغة، حلم واحتلم كل ما يراه النائم. لكن أخذ هذا اللفظ من حيث العرف اللغوي فأضحى في لغة أو في عرف الاستعمال بمعنى آخر، لأن أحيانا اللفظ قد يكون يدل على شيء لغة لكن باستعمال الناس في عرفهم يتحول من معنى إلى معنى آخر. مثال نضربه يذكره أهل الأصول، لفظ الدابة. الدابة من حيث اللغة، اللغة كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع ومن ذوات الاثنين والحشرات التي تزحف، وابن آدم أيضا يدب على الأرض، هذا من حيث اللغة. لكن مع استعمال الناس واستخدامهم لهذه اللفظة الدابة أضحت هذه اللفظة في عرف الاستعمال تطلق على ذوات الأربع. لذلك إذا قيل دابة أول ما يتصور أكرمكم الله البهيمة، إما ناقة أو بقرة أو نحوها، فهذا تحول بعرف الاستعمال من المعنى اللغوي إلى المعنى إلى المعنى العرفي المتعارف عليه. كذلك ها هنا احتلمت، من حيث اللغة كل ما يراه النائم، لكنه أضحى مع الاستعمال استعمال الناس أضحى يستعمل فيما يراه النائم في نومه مما يستدعي منه إنزالا، إما يرى أنه جامع أو قبل أو نحوه فينزل فيقال احتلم، فتحول هذه اللفظة من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي بمعنى الاحتلام كل ما قال وهو ما يصحبه إنزال الماء، ما يصحبه، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلام احتلم وضعا من حيث اللغة، أما عرفا فلا. أما عرفا فلا. السادس.
الوجه السادس قولها هي تأكيد وتحقيق، ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى.
لفتة جميلة، يعني استدراك طيب، وهذا أيضا من 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 يعني من قبيل البيان ومن قبيل التأكيد، لأن أم سليم تقول إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ولو قالت إذا احتلمت لصح، فقال قولها هي إذا هي احتلمت، قال هذا من قبيل التأكيد، ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى، ما يتغير المعنى، لكنه يورده العرب من قبيل التأكيد. السابع.
السابع الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء، ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك، ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم، وهي ندرة نزول الماء منها.
طيب، هناك حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني الماء الأول الغسل، إنما الغسل من الماء بمعنى ما ينزل من الرجل أو المرأة من ماء. طيب السؤال، إذا كان الأمر كذلك وهذا الحديث ورد وثابت، فما الذي حمل أم سليم رضي الله تعالى عنها أن تسأل؟ حسبها هذا الحديث إنما الماء من الماء. لذلك أورد المصنف هذه المخرجات والتأويلات لسبب سؤال أم سليم، فقال لأن إنما الماء من الماء هذا للعموم أمر عام، فقال الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. في حال أم سليم قال ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم، أي ما بلغها هذا الحديث، لذلك جاءت فسألت النبي عن حال المرأة، قال لمسيس الحاجة إلى ذلك، يمكن ما سمعت بهذا الحديث ما بلغها، ولما كانت هذه المرأة وأمثاله في مسيس الحاجة إلى معرفتها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في رواية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأم سلم فضحتنا فضحك الله، قال لما سألتها قالت فضحتنا فضحك الله، يعني أتذكرين شيئا مثل هذه عن أمرنا رضي الله تعالى عنهن. هذا احتمال أول. ويحتمل أن تكون قد سمعت هذا الحديث لكنها ربما ظنت أن هذا ليس عاما، إنما هو خاص بالرجال، سمعت هذا الحديث إنما الماء من الماء، فظنت أن هذا الحديث ليس على عمومه، إنما المقصود به الرجال، باعتبار أن إنزال الماء في الرجال أغلب وأكثر من النساء، فلذلك ظنت أن هذا خاص بالرجال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الثامن.
الثامن فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة.
قال الثامن فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم، لأن الاحتلام لا يكون إلا في نوم، أنه موجب للغسل كإنزاله في حال اليقظة، لا فرق سواء كان صاحيا متيقظا أو كان نائما، ف فإن الإنزال يوجب الغسل. نعم. التاسع.
التاسع قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها بقوله إذا رأت الماء.
قال صلى الله عليه وسلم نعم ثم قيده إذا رأت الماء أي ماء. قال هذا يرد على من زعم أن المرأة ما تنزل ماء إنما يعرف بانتهاء شهوتها فيقال لكن الماء ليس لها ماء مثل الرجل. قال وفي هذا دليل على أن المرأة أيضا لها ماء مثل ماء الرجل وينزل وتراه كما يراه الرجل. نعم. العاشر.
العاشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قولها احتلمت فإن قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت وكانت لفظة احتلمت عامة خصص الحكم بما إذا رأت الماء. أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي كان قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كالتأكيد والتحقيق لما سبقت من دلالة اللفظ الأول عليه. ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين تارة
قف ويحتمل. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء إذا سألت عن المرأة إذا احتلمت هل عليها من غسل قال نعم إذا رأت الماء. قال يحتمل جوابه صلى الله عليه وسلم أن يكون مراعاة للوضع اللغوي لمعنى الاحتلام وهو مطلق الرؤية أو مطلق الحلم فإنا قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت وكانت لفظة احتلمت عامة يعني بمعنى أي حلم كان خصص النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بما إذا رأت الماء أي حلم كان فخصص النبي صلى الله عليه وسلم بما إذا رأت الماء هذا إذا حملناه على المعنى اللغوي. وليس في هذا التفريق كبير معنى كما أشار يعني بعض من تعقب الشيخ في هذا الموضع قالوا التفريق هذا يعني ليس له كبير أثر من حيث العمل أو من حيث الفقه لكن كما ذكرنا سابقا أن المصنف عادته أن يستطرد ويذكر الوجوه أحيانا من قبيل التفنن يعني يتفنن في ذكر الأوجه ونحوه وهذه من مواضعه. قال أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي وهو بمعنى أنها رأت في منامها أنها تجامع أو نحوه كان قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء كالتأكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه. وفي كل الحالتين لا فرق يعني سواء أرادت المعنى اللغوي وهذا بعيد أو المعنى العرفي وهذا هو المراد يعني من سؤالها رضي الله تعالى عنها فجوابه صلى الله عليه وسلم جاء على حكم واحد لذلك لم يختلف الحكم. وليس لهذا التفريق الذي أورده المصنف تفننا أي أثر في تغير الحكم. قال ويحتمل
أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر ويكون فائدة زائدة ليست بمجرد التأكيد إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر، فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا أي إذا علمت نزول الماء، والله أعلم.
هذه مهمة. طيب. قال ويحتمل أن يكون، قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. طيب هل الرؤية هنا بمعنى تراه رأي العين؟ ويلزم من ذلك أنها إذا لم ترى الماء لا غسل عليها، أم أن الرؤيا هنا بمعنى العلم؟ بمعنى العلم لا يشترط أن يبرز، لذلك أورد المصنف قال ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين، تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر بمعنى يظهر كما يظهر ماء الرجل، وتارة لا ما يظهر، لا يظهر كما يظهر ماء الرجل. بعض الفقهاء يقول إذا لم يظهر فلا غسل عليه، لكن هذا بعيد ولا ينبغي الافتاء به. ها؟ وتارة لا، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر، ويكون ذلك فائدة زائدة ليست لمجرد التأكيد. نعم إذا رأت الماء بمعنى إذا برز ورأته وخرج كما يخرج ماء الرجل فعليها الغسل، أما إذا لم تر الماء ولم يبرز الماء كما يبرز ماء الرجل فلا غسل عليها، هذه فائدته. وقال به بعض أهل العلم. قال المصنف مستبعدا هذا ومرجحا قال إلا أن ظاهر كلام من أشرنا من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة، ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر، بمعنى علق الحكم هاهنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء بمعنى إذا علمت أن الماء قد نزل منها سواء رأته أم لم تره، لأن المرأة مثل الرجل إذا بلغت الغاية في شهوتها كما يبلغ الرجل فإن الرجل ولا حياء في الدين، فإن الرجل ينزل وكذلك المرأة تنزل، ماء الرجل يظهر وماء المرأة قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، هل معنى ذلك أنها إذا انتهت شهوتها ولم ترى الماء لا غسل عليه؟ لا، هذا بعيد ولا يفتى به بناء على قولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء. نقول الرؤيا هاهنا بمعنى العلم، سواء رأته بعينها أم لم تره، سواء رأته بعينها أم لم تره. قال فإن صح ذلك فتكون الرؤيا بمعنى العلم هنا أي إذا علمت، إذا رأت أي إذا علمت نزول الماء، إذا انتهت، إذا خلصت شهوتها وجب عليها الغسل، والله تعالى أعلم. قال وأم سلمة، وأيضا هذا من تفنن المصنف، فإنه أحيانا ربما يذكر يترجم لبعض الرواة في أول الحديث، وربما وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ربما يترجم عنهم في أثناء الحديث، وربما يختم شرحه بترجمة للحديث. هل هذا من قبيل التفنن؟ ربما. وأحيانا نقول وكررناها مرارا، قلنا أن إحكام الأحكام إملاء أملاه ولم يكن كتابة، والإملاء يختلف عن الكتابة، المرء إذا خلى إلى قلمه تجتمع أفكاره وتترتب أفكاره بخلاف الإملاء، فإنه ربما يملي ثم يعن له أن يترجم لفلان أو أن يذكر فائدة أو نحوها، فكذلك هل هو ربما يكون من قبيل التفنن، يعني يبدأ يترجم أولا وربما في موضع آخر يؤخر الترجمة وغير ذلك. وأم سلمة المذكورة في
الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية،
غير أم سليم يا أحبها، أم سليم هي السائلة، أم سلمة هي الراوية، روت الحديث أن أم سليم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أم سلمة التي قالت فضحتنا فضحك الله. نعم. وأم سلمة
اسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، وأم سليم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وحاء مهملة يقال لها الغميصاء والرميصاء أيضا. اسمها سهلة وقيل رميلة أو رملة وقيل رميثة وقيل مليكة.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. هذه ترجمة موجزة لراوية الحديث ولأم سليم السائلة. إذا كان طبعا الحديث استدل بالحديث، ذكرنا القاعدة الأولى وهي أن على استدل به الأصوليون على أن لفظة على تأتي للوجوب بهذا الحديث وأمثاله، لكن أيضا استدل الفقهاء والأصوليون على حد سواء، لأن باب الإفتاء، باب الاجتهاد والإفتاء وأداب الفتوى هي صناعة أصولية فقهية يذكرها الفقهاء في باب القضاء، ويذكره كذلك الأصوليون في باب الاجتهاد، وذكروا بعض الآداب. من ذلك أن المستفتي ينبغي أن يتأدب في سؤاله كما فعلت أم سليم رضي الله تعالى عنها، فإن كان السؤال يحتاج، يعني إذا كان فيه شيء يستحي منه أن يأتي بمقدمة حتى لا يفاجأ المسؤول بمثله. كذلك صيغة السؤال، قالوا أن أم سليم قالت هل كذا كذا، يعني التلطف في السؤال. الآداب أحبه، يعني لا شك أن المفتي ينبغي أن يتأدب بآداب هذه مذكورة يذكرها أهل الفقه، كون يعني بعض أهل الفتوى ربما يغفل أو ينسى بعض هذه الآداب، هذا لا يلزم أن يقال أن الشريعة لم توضح ذلك. من يعود إلى باب الاجتهاد وباب التقليد وباب القضاء في الفقه ويرى الضوابط والآداب التي وضعها أهل العلم استقاء من الآثار من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاواه وفتاوى الصحابة، يجد العجب العجاب من الآداب في ذلك الموضع. فلذلك قالوا ها هنا أنه ينبغي أن المستفتي أن يأتي حتى في سؤاله بعبارة يتلطف بها، هل يمكن كذا أو نحوها، ولا يأتي بعبارات أنا أرى بكذا وكذا أو نحوها تدل على علمه أو تدل على اطلاعه أو نحوه. هذه من الآداب التي تذكر. كذلك قالوا أن المستفتي إذا أجاب بنعم، إما أن يجيب بنعم فيكون نعم ها هنا مضمنة لسؤال السائل، أو أن يأتي بقيد إذا احتاج المقام كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم على المرأة، هكذا يضمن في الجواب بكلمة بعد كلمة، نعم على المرأة غسل إذا احتملت إذا رأت الماء. وكذلك قالوا أن المفتي إذا رأى أنه لا بد من ذكر قيد على السائل فيذكره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد الذي تحتاج إليه أم سليم، فقال إذا رأت الماء، أي إذا علمت أن الماء قد نزل منها. هذا ما يتعلق بالحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.